السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، تقدم تفسير التنوع وتفسير أيضا الاختلاف الحقيقي، اختلاف تنوع كما ذكر الشيخ رحمه الله. وهنالك أنواع من التفسير فيها اختلاف كثيرة، لكن الشيخ رحمه الله ذكر ما يبين المقام. وإلا من أراد تتبع الخلاف الذي يكون اختلاف تضاد، فهو أيضا أنواع عدة، ويجري الخلاف في الآية بحسب تفسيرها، وتترتب على ذلك الأحكام الفقهية بحسب تفسير الآية. و هذا في أمثلة كثيرة تجري في باب الإطلاق والتقييد وفي معاني الحروف ونحو ذلك، مثل قوله سبحانه وتعالى: فتح الرقبة، في آية أخرى: فتح الرقبة مؤمنة، مثل قوله: فامسحوا برؤوسكم وأيديكم منه، قوله: فامسحوا برؤوسكم. الباء هنا هل هي للإنصاق؟ وإن كان الصحيح أنها للإنصاق، ومنهم من قال إنها للتبعيض، وقد أنكر هذا أئمة اللغة وقالوا إنه لا يعرف أهل اللغة أنها للتبعيض. ومن قال إنها للتبعيض فإنه جاء أهل اللغة بما لا يعرفونه، إلى غير ذلك من أنواع الاختلاف التي تجري في الآيات بحسب العموم والخصوص والإطلاق والتقييد. وكذلك في بعض أنواع الحروف، في معاني الحروف والاختلاف في معانيها، هذه تتبعها يطول وتنفع طالب العلم في باب الترجيح في المسائل. لكن الشيخ رحمه الله أراد أن يبين ما في الخلاف الذي يكون خلافا يترتب عليه فساد المعنى، بطلان المعنى، وتحريف القرآن، مثل تفاسير المبتدعة، وكذلك من غلا في هذا الباب ودخل من طريق المبتدعة حينما غلوا وأتوا بشيء من أنواع الخرافات. ولهذا مثل الشيخ رحمه الله بأنواع من التفاسير التي تنقل في كتب الرافضة وغيرهم في قول تبت يدا أبي لهب وتب، وأن هذا وأن المعنى أبو بكر وعمر، المعنى أبو بكر وعمر، يعني هذه الخرافات حينما يفسرون هذه الآية بأبي بكر وعمر، وكذلك لئن أشركت ليحبطن عملك، أي بين أبي بكر وعمر، وماذا إن الله أمرك تذبح بقرة عائشة، هذا لا يقبله عقل. يعني موسى عليه الصلاة والسلام يقول إن الله يأمركم، قال موسى لقومه إن الله يأمركم تذبحوا بقرة، موسى يقول قومه يأمركم تذبحوا بقرة، هذه البقرة عائشة. هذه الخرافات التي يخاطب بها الناس بعقولهم، هل يقبله عقل؟ ولهذا ربما يكتمون هذه الأشياء ولا يظهرونها. وثم في قوله سبحانه فقاتلوا أئمة الكفر طلحة والزبير، صحابيان الجليلان الذي لهم من المواقف وما جاء في مناقبهما وفضائلهما رضي الله عنهما، كان أيضا من العشر المبشرين بالجنة، والرسول عليه السلام لا زال يقربهما ويثني عليهما، والله عز وجل يقول أئمته إنهم، وفي الآية على تفسير إن أئمة الكفر طلحة والزبير، الرسول عليه يخبر أنهم من أهل الجنة. هذا من أعظم المحادة والكذب والزندقة، وكذلك مرج البحرين يلتقيان إلى آخر ما ذكر الشيخ رحمه، وهذا شيء مدون موجود في كتبهم. ولذا يطلق كثير من العقلاء النداء لعموم الشيعة ممن خدعوا بهؤلاء، وأن يرجعوا إلى عقولهم وأن ينظروا في تفسير هؤلاء القوم حينما يفسرون هذه الآيات مثل هذا، صرف النظر عما يقولونه في القرآن، لكن نفس التفسير على هذا الوجه العقول لا تقبله مهما كان. ولهذا كثير من الله عليه بالهداية من هؤلاء يقولون نحن وقبل أن نهتدي كانت عقولنا لا تقبل أشياء دون هذه الأشياء، نسمعها لكن ماذا نفعل؟ ومن الله عليهم بالهداية. فلهذا يطلق كثير من أهل العلم، والشيخ رحمه الله حينما يذكر هذه الأشياء ثم يخبر ذلك أنها خرافات، ينادي عموم من ينتسب إلى هؤلاء أو من يعني يكون على قولهم ومذهبهم، يناديهم بالرجوع إلى عقولهم. يعني إن كنتم تقولون مثلا في القرآن ما تقولون، لكن ارجعوا إلى عقولكم وإلى بصائركم وإلى النظر الذي يقتضيه النظر السليم والعقل الصحيح الذي يتفق عليه الجميع، هل يقبل هذا؟ ولذا كما تقدم كثير من أهل العلم إلى يومنا هذا يطلقون النداء وينادون كثيرا من الشيعة الذين يظن بأنهم لم يتلطخوا بمثل هذه الأباطيل وأنهم لا يقولون بها، وربما بعضهم لم يطلع عليها، وقد يكون فيه نوع من التلبيس حينما هم ينكرون هذه الأشياء وهي موجودة في كتبهم التي هي أصول، كتبهم التي هي أصول عندهم معتمدة إلى يومنا هذا ومطبوعة وتنشر. ولهذا ربما لا يظهرون هذه الأشياء لعموم أتباعهم. ولهذا ينبغي لمن كان منتسب إليهم ويحسن الظن بهم ويجهل حالهم أن يراجع حاله وأن يعلم أن هؤلاء في الحقيقة وافدون عليهم. ولذا أئمتهم المتقدمون أصلهم من الفرس والمجوس، أصلهم من الفرس والمجوس، فكيف تعيرون عقولكم لهؤلاء القوم الذين يريدون إحياء ملة المجوس لما هدمها الإسلام؟ وهناك شيء أعظم من ذلك، هناك شيء أعظم من ذلك، وهو في كتبهم المعتمدة مثل كتاب محمد يعقوب الكليني الذي عندهم كتاب من أعظم كتبهم، فيه من الطوام ومن هذه الأشياء مما هو موجود في هذا الكتاب، واستخرجه كثير من العلم ونشروه. ومن ذلك أنه ينكر الدين وينكر صرح بإنكار الرسالة وإنكار يعني بعث جبريل. يقول يعني على ما نقل من هذا الكتاب إن ربا جبريل هو رسوله الذي أنزله هو الذي سأل ليس ربا لنا. وجبريل الذي نزل على محمد بهذا القرآن ليس نبيا لنا. والقرآن الذي تلي على محمد سيد محمد الذي نزل به جبريل ليس قرآنا لنا. يعني والعياذ بالله هل بعد هذا كفر وزندقة؟ وهذا موجود. ولهذا الذي يظن بعمومهم أنهم يعني يجهلون هذا ولا يعرفون هذا، لا يمكن أن يسلم من يريد يعني من يظن أنه فيه شيء مسكة عقل أنه يبقى على مثل هذا الاعتقاد. ولذا كان العلماء رحمه الله عليهم يخاطبون اليهود والنصارى، القيم رحمه الله حينما يقول النصارى في إنكار نبوة النبي عليه الصلاة والسلام وذلك، يخاطب القيم رحمه الله في كتاب هداية الحيارة وذكر أنه ناظر بعض أحبارهم يقول يعني دعنا مما أنت فيه، لكن أنتم تقولون إن تكذبون نبينا عليه الصلاة والسلام وتكذبون ما جاء به من القرآن وأنه افترى على الله وأنه كذب على الله وعياذ بالله، تقول ذلك؟ إذا كنت تقول ذلك والنبي عليه الصلاة والسلام لا زال الله ينصره من انتصار إلى انتصار ويكيد أعداءه ويغيظ أعداءه وهو ينتصر عليه وهو يقول إن القرآن يؤيده وإن الله يقول له كذا وإن الله يقول له كذا، ولم يزل في عز من عز إلى عز وما مات حتى قرت عينه وظهر الإسلام، هل بعد هذا أعظم سبة لله عز وجل من هذه السبة؟ قال فبهت الذي كفر. يقول لم يجد ما يوجب له، بهت، ما عنده حجة. كذلك يقال لأمثال هؤلاء يعني أن الله عز وجل لا زال ينصره ويؤيده ويظهره والمعجزات والكرامات التي تكون على يديه، ومع ذلك يقولون ما يقولون. فعلى من خدع بهم ويظن أن كثيرا منهم كما تقدم ربما لم يكن بصيرا، إنما خدع بصيرا بما هو فيه من ضلال، إنما يخدع بشيء من الكلمات والعبارات وربما ينكرون من هذه الأشياء. ولذا قد يخفون مثل قوله سبحانه وتعالى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة في قول موسى لقومه، قد يخفونه وينكرون لكنه موجود ومدون. ولهذا نقله العلماء ويتواطأ على العلماء على نقله من جهات متعددة. فالشيخ رحمه الله أراد أن يبين مثل هذه البدع والضلالات والكفر الصريح والمنابذة للكتاب والسنة من كل من كان على مثل هذا الطريق. ثم ما فتح هذا التفسير بهذا الوجه سهل الطريق لبعض أناس ممن ينتسب الإسلام وقد يكون عندهم شيء من العلم، وأن هذا التفسير على هذا الوجه سهل مثل هذه التفاسير الباطلة. ولهذا الشيخ رحمه الله قال ومما يقارب هذا في بعض الوجوه، ومختلف لا شك لأن ذاك يعني أمر تنكره الفطر والعقول لما فيه من مصادمة التامة، لكن فيه شبه من جهة المسلك والمنهج، وهو ما يذكره كثير مفسرين في بعض الآيات كما ذكر الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستقبلين بالأسحار. يعني ثم ذكر قول إن الصابرين الرسول عليه الصلاة والسلام والصادقين أبو بكر والقانتين عمر والمنفقين عثمان، يقول والمستغفرين علي، ويبين بعد ذلك أن هذه الصفات موصوف واحد وهم الذين معه، ولا يجوز أن يكون المراد به شخصا واحدا ولا يصح، هذا باطل بإجماع أهل العلم المفسرين وغيرهم، مثل قوله محمد رسول الله والذين معه أبو بكر، أشداء الكفار عمر، رحم بينهم عثمان، تراهم ركع سجدا علي. وأعجب من ذلك قول بعضهم والتين والزيتون وطول سنين عثمان، أو بكر وعمر عثمان، وهذا البدعين علي، كل هذا باطل، لكن هو مختلف عما تقدم. إنما أقسم سبحانه وتعالى لثلاثة أمكنة كما قال بعض العلماء، لثلاثة مواضع للأنبياء عليهم الصلاة والسلام، بالتين في الشام وهو البلد الذي كان فيه عيسى عليه الصلاة والسلام وينزل فيه، وكذلك طول السنين قيل سنه وجبل الذي كلم الله منه موسى عليه الصلاة والسلام، وهذا البلد الأمين مكة على الخلاف، وإن كان الظاهر التين على ظاهره والزيتون كذلك هذا الثمر، وطول السنين على الخلاف فيه، والأكثر على أنه جبل الذي كلم الله منه موسى عليه الصلاة والسلام، وهذا البلد الأمين مكة، وهذا فيه التناسب، وهذا فيه تناسب كما تقدم. قال وأمثال هذه الخرافات تتضمن تارة تفسير اللفظ بما لا يدل عليه بحال، ما لا يدل عليه حال، فالدليل باطل والمدلول أيضا باطل، يعني الدليل الذي ذكروه على هذا أنه أبو بكر باطل، وهو فساد وبطلان في الدليل والمدلول، هي خرافات لا تقبلها العقول حتى ولم يكن منها العلم، بل لو لم يكن من أهل الإدراك التي تتضمن تارة تفسير لفظ بما لا يدل عليه بحال، فإن هذه الألفاظ لا تدل على هؤلاء الأشخاص بحال كما قال الشيخ، ليس فيها دلالة. وعلى هذا إذا فسرت بهذا أن الله سبحانه خاطب الناس بما لا يعقلون وما لا يفهمون، يعني حينما يقول والتين وبكر، فلا يرد للعقل ولا للنظر شيء من هذا بحال، فيكون هذا نوع تعبية، ليس كتاب هداية ولا كتاب بيان ولا فرقان بين الحق والباطل. وهذا ولهذا هذا سبب في دخول الفلاسفة من هذا الباب وجعله من القرآن وظاهر القرآن كفر وأصول الكفر كما يقول بعض الفلاسفة وأمثاله ومن تأثر بهم من أصحاب البدع. قال وقوله والذين معه شداء الكفار رحم بينهم تراه ركعا سجدا، كل ذلك نعت للذين معه، والذين معه أشداء، هذا نعت، هو خبر لكن الخبر في الحقيقة بمعنى النعت، والذين مبتدأ ومعه هذا الظرف متعلق به، وأشداء خبر، والخبر في الحقيقة في معنى النعت، لأنه لو لم يدل عليه ويكن خبرا عنه فإنه لا يصلح خبرا له. ولهذا قال الشيخ كل ذلك نعت للذين معه، يعني لا يشكل أنه أن الذين قول أشداء خبر، والشيخ سماها نعت لأنه نعت في المعنى، نعت المعنى، مثلا حينما تقول مثلا يعني محمد مجتهد، محمد مبتدا ومجتهد خبر، وفي الحق نعت له وبين اجتهاده وما أشبه ذلك من هذه الأمثلة، فهو في معنى النعت. وكذلك ثم بعد ذلك رحماء خبر ثاني، قال وهي التي تسمى النحاة خبرا بعد خبر، لأن قول رحماء خبر آخر، مثل قول وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال، كلها خبر بعد خبر لأنها لم يأتي بالواو العاطفة، ولو كان أتى الواو لكان معطوف، لكن لما لم يأتي بالواو العاطفة دل على أنه خبر بعد خبر، وهي التي تسمى النحاة خبرا بعد خبر، وهذا مبالغة في هذه الصفات وهذه النعوت التي جاءت على هذه الصفة وكونها خبرا بعد خبر. فكل هذا من الشيخ رحمه الله تحذير وبيان من هذه التفاسير المبتدعة التي حصل ما فيها ما حصل من الضلال، وتجرأ بها كثير من أعداء الإسلام بسبب هذه التفاسير الباطلة التي ربما يكون بعضهم في نيته وقصده حسن لكن لجهله وقع من وقع، مثل ما سيأتي في كلام الشيخ رحمه الله في تفسير أبي عبد الرحمن السلمي، ورجل كما يقول فيه صلاح وفيه خير وفيه دين، لكن تفسيره بحقائق كما سيأتي حقائق القرآن كله قرمطة كما يقول الذهبي رحمه الله. نعم.
قال رحمه الله والمقصود هنا أنها كلها صفات لموصوف واحد وهم الذين معه، ولا يجوز أن يكون كل منها مرادا به شخصا واحدا، وتتضمن تارة جعل اللفظ المطلق العام منحصرا في شخص واحد كقوله إن قوله تعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا أريد بها علي وحده، وقول بعضهم إن قوله والذي جاء بالصدق وصدق به أريد بها أبو بكر وحده، وقوله لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أريد بها أبو بكر وحده ونحو ذلك.
نعم، يقول رحمه الله: والمقصود هنا أنها كلها صفات لموصوف واحد، صفات لموصوف واحد مثل ما تقدم، يعني بيان أن هذا التفسير لا يدل عليه السياق بحال، بل اللفظ في الحقيقة لا السياق، اللفظ نفسه. فإذا كان نفس السياق له دلالة ومراد، فكيف إذا كان اللفظ نص في ما جاء فيه ثم يفسر بشيء لا يدل عليه بحال؟ وإذا كان السياق ربما يكون له معنى في غير هذا السياق، ثم إذا جاءنا في سياق معين اختلف المعنى. وهذا أشار إليه الشيخ رحمه الله، أن هذا يقع في تفسير السنة، في تفسير القرآن، وكذلك في بيان تفسير الحديث، وأن السياق والدلالة لها أثر في بيان المعنى. وإن كان هذا السياق أو هذه العبارات لو جاءت في سياق آخر لكان لها معنى آخر، مثل ما قال إنه ينبغي لما تقدم كلامه في مسألة من يفسر اللفظ، من يفسر القرآن بمجرد اللفظ بغير نظر إلى المخاطب والمخاطب وكذلك المأمورون بهذا الخطاب ودلالة السياق. ولعل تقدم معنا قول النبي عليه الصلاة والسلام: ليس من البر الصيام في السفر. لو أخذنا هذا اللفظ وحده لا قلنا ماذا؟ لو أخذنا قول ليس من البر الصيام في السفر، وش نفهم منه ليس من البر الصيام في السفر؟ أنه مكروه أقل أحواله، أنه مكروه على كل حال، أنه مكروه على كل حال، لأن النبي نفى عن البر. لكن أنت لا تنزع هذه العبارة من سياقها، من الإنسان يقول فويل للمصلين، وإن كان يختلف المعنى، إنما لابد أن يذكر معه ما يدل عليه. ولذا الآيات أحيانا تأتي الآية تفسرها الآية التي بعدها، تفسرها مثلا مجموع الآية. الحديث كذلك فسروا بعضه بعضا، فالحديث ورد في قصة خاصة، النبي عليه الصلاة والسلام كما سبق معنا رأى رجلا قد ظلل عليه وسقط من شدة الصوم وهم في السفر، سأل عنه قال ما شأنه لماذا؟ قالوا يا رسول الله، قال صائم، قالوا صائم، يعني أنه سقط ولم يستطع القيام من شدة الصوم. ماذا قال عليه؟ ليس من البر الصيام والسفر، يعني إذا كان يقول الصيام يسوي مثل هذا فليس برا، البر الفطر. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام صام وأفطر، وأصحابك صاموا وأفطروا. فإذا كان نفس السياق ليس نفس العبارة يبين المراد، فالعبارة التي هي نص فيه من باب أولى. ولهذا قال الشيخ رحمه الله: والمقصود هنا أنها كلها صفات لموصوف واحد وهم الذين معه. ثم أيضا هذا مخالف لعموم الشريعة، الشريعة ما تأتي في الأوصاف هذه شخص معين، لا، هي عامة، كل من كان من الصابرين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار، كلهم، كل من كان له هذا وصف مشتق، هذه الأوصاف أوصاف مشتقة لكل من كان متصفا بها، لكل من كان متصفا بها. ومعلوم أن من دلالات العموم في السياق، وهي من القواعد التي تجمع عليها، أنه إذا كان اللفظ أخذ من وصف مشتق علم أن ما منه الاشتقاق هو الذي علق به الحكم، الذي علق به الحكم. إذا دل الحديث أو الآية على وصف مشتق دل على أن ما من مشتق هو علة الحكم، هو علة الحكم. فكل من كان من الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين كلهم داخلون في هذا الوصف. هذا ثم أيضا هذا جاء على سبيل المدح، جاء على سبيل المدح لمن فعل هذه الأشياء، وليس في الشريعة خصوص، الشريعة عامة في أحكامها كلها، ولا يقال هذا خاص بفلان إلا بدليل بين. ولهذا ما نقول مثلا لو قال قائل إنه مثلا في أبي بكر ويلحق بغيره، نقول لا لا، الأصل عموم، الأصل عموم. لو أنها نزلت مثلا يعني جاء سبب نزول واضح بين هذا ممكن، لكن الشريعة ما تأتي في إلا لأمر ورد به سبب ثم يكون عاما، مثل ما تقدم في قوله سبحانه وتعالى أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. وفي الرواية الأخرى قرأ النبي عليه هذه الآية ولما قال ذاك ألي خاصة قال لجميع أمتي، لجميع أمتي. فإذا كان في إذا كان سبب نزول وبعدك يكون العموم على الخلاف أيضا في نفس الآية، وفي بعض الأفاظ قرأ عليه النبي عليه الصلاة والسلام يدل على أنها نزلت قبل ذلك، فما لم يكن له سبب نزول من باب أولى. فهذا كله تخرص وقول بغير علم. ولهذا بيّن الشيخ بطلانها رحمه الله قال وهم الذين معه، ولجي يكون كل أن يكون كل منها مرادا بها شخص واحد، أن يكون كل منها، ولجي يكون كل منها مرادا به شخص واحد، لا يجوز كما تقدم. وتتضمن تارة جعل اللفظ المطلق العام منحصرا في شخص واحد كقوله إن قوله تعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة والزكاة. ولكن تقدم هذا الكلام الشيخ رحمه الله أنه أريد بها علي وحده، وأنه تصدق بخاتمه يصلي من أنواع هذا الباطل. وهذا الأثر رواه ابن جرير وهو موضوع لا يصح كغيره من الأخبار التي جاءت على هذا النحو. والشيخ رحمه الله يشير إلى أن العموم في الآيات أيضا هو موافق للعموم في الشريعة في أحكامها. ولذا لما أن بعض أهل العلم قال العبرة بخصوص السبب لا العلم، فإنهم لم يقولوا إن هذا الحكم خاص بفلان، مع أن هذا في سبب وارد كما نقل عن أبي ثور والمزني، وهذا قول ضعيف إن لم يكن باطل، والعامة على خلافه. ومع ذلك هم لا أحد يقول، بل لا يقول مسلم، يقول رحمه الله لا يقول مسلم أنها خاصة به، إنما غاية ما يقول إنه يعني إنها نزلت فيه، وأنه يعني هو أول داخل في هذه الآية، وغيره يدخل فيها على سبيل الإلحاق به أو على سبيل القياس. والصحيح أن العبرة عموم اللفظ، وأن غيره من المكلفين يدخلون على سبيل العموم. وكذا قول بعضهم إن قوله سبحانه وتعالى والذي جاء بالصدق وصدق به ولد به أبو بكر وحده، هو من هذا جاء بالصدق وصدق به. قيل النبي عليه الصلاة والسلام تفسيرها الذي ذكر العلم، قيل النبي عليه الصلاة والسلام وقيل جبريل، والذي صدق به قيل على أحد الأقوال جاء به جبريل وصدق به النبي عليه الصلاة والسلام، وقيل على العموم، وهذا أحسن، وصدق كل من صدق به، وأول من صدق به أبو بكر رضي الله عنه وسائر الصحابة. ولهذا كان إذا قيل له شيء ذلك وهو لم يسمعه من النبي عليه الصلاة والسلام، إذا قاله كفار قريش شيء لم يسمعه منه ماذا يقول له؟ قال إن كان قاله فقد صدق، انتهى الأمر. إن كان قال رأيت صاحبك يقول كذا في قصة الإسراء، قال إن كان قاله فقد صدق وصدق به. ولهذا كان الصحيح أنه ما دام أنه لم يأتي دليل على الخصوص نقول حام جاء بالصدق وصدق به، كل من صدق بالقرآن، كل من صدق بما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. وقول لا يستويكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل عن الخلافة لو فتح مكة أو الحديبية ولد أبي بكر وحده ونحو ذلك، كل هذا لا يقال أنه خاص، لكن هو رضي الله عنه لا شك أنه أولى من أول من يدخل، لأنه أنفق ماله كما قال شو مالي أحد عنده من عتجة إلا ابتغاء وجه ربي الأعلى ولسوف يرضى. هو يعني من أول من أنفق رضي الله عنه أنفق ماله، ولذا ثبت في الحديث الجيد من رواية الترمذي عن ابن عمر، الترمذي عن ابن عمر من رواية هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي عليه السلام مرة دعاهم للنفقة، فقال عمر رضي الله عنه: أسبق اليوم إن سبقت أبا بكر. اليوم أسبق أبا بكر، كان أبو بكر يسبق ما يسبقه عمر، وعمر قال في نفسه: اليوم أسبق أبا بكر. فجاء رضي الله عنه بنصف ماله، وترك نصف ماله لأهله، ترك نصف ماله لأهله. فلما جاء قال النبي عليه السلام: ماذا تركت لأهلك؟ قال: تركت لهم مهله، تركت لهم مهله. ثم جاء أبو بكر يحمل ماله غطاه رضي الله عنه، فقال له النبي: ماذا تركت لهم، ماذا تركت لأهلك؟ قال: تركت لهم الله ورسوله. عمر رضي الله عنه ذلك قال: لا أسابقك إلى شيء أبدا. عمر رضي الله عنه وقع في نفسه المنافسة، وقع في نفسه المنافسة، ولا شك المنافسة في الخير من أمر مطلوب، لذلك فليتنافس المتنافسون، المسابقة، السابقون، السابقون الدنيا، السابقون هم السابقون في الآخرة، السابقون السابقون، السابقون في الدنيا إلى الخيرات، هم السابقون الآخر في الآخرة الدرجات العلى. أبو بكر رضي الله عنه لم يقع في نفسه منافسة أبدا، ولم يأتي في نفسه، بل هو سمحت نفسه مباشرة رضي الله عنه. فأبو بكر لا شك أنه من أول من يدخل فيها، وكذلك كل من أنفق في سبيل الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: وتفسير ابن عطية وأمثاله أتبع السنة والجماعة وأسلم من البدعة من تفسير الزمخشري، ولو ذكر كلام السلف الموجود في التفاسير المذكورة عنهم على وجهه لكان أحسن وأجمل، فإنه كثيرا ما ينقل من تفسير محمد بن جرير الطبري، وهو من أجل التفاسير المذكورة وأعظمها قدرا، ثم إنه يدعو ما نقله ابن جرير عن السلف لا يكفيه بحال، ويذكر ما يزعم أنه قول المحقق، وإنما يعني به طائفة من أهل الكلام الذين قرروا أصولهم بطرق من جنس ما قررت به المعتزلة أصولهم، وإن كانوا أقرب إلى السنة من المعتزلة، لكن ينبغي أن يعطى كل ذي حق حقه، ويعرف أن هذا من جملة التفسير على المذهب.
نعم. نعم، بارك الله فيك. يقول رحمه الله: وتفسير ابن عطية، ابن عطية هو عبد الحق، اسمه عبد الحق بن غالب بن عطية أندلسي رحمه الله، ومن أئمة المالكية في القرن الثالث، توفي 541، كانت ولادته 481، وتوفي 541. كم يكون له عند وفاته؟ كم؟ 60. أحسن، 60 سنة، 60 سنة، وقيل بعد ذلك، لكن هذا ذكره كثير من ترجم له رحمه الله، وهو إمام، ووصفوه بقوة الحفظ والذكاء، وكان منصرفا إلى العلم من صغره، وكذلك اعتنى به والده وأجلسه عند أهل العلم وحصل علما كثيرا، لكن تفسيره أصيب بما أصيب به أمثاله، وقد لطخه بشيء من البدع عفى الله عنه. وهو المشهور أنه على طريقة الأشاعرة، وربما تكلم فيه بعض الأشاعرة ونبذوه، وقالوا إن تفسيره أضر من تفسير الزمخشري، ورأوه قد خالف بعض أصول الأشاعرة، وقد يكون مضطربا في هذا، وهذا شأن كل مبتدع لا يكاد يثبت على قول، كما أن حقيقة الأشاعرة هم في الحقيقة وإن يعني خالفوا الجهمية، خالفوا الجهمية لفظا، وافقوهم معنى، مثل نفي إثبات الرؤية، هم يثبتون الرؤية ويثبتون العلو، لكنه إذا تحققت قولهم وجدته لا معنى له، يرى في غير جهة، يعني بين العلم أن حقيقة قولهم يؤول إلى نفي الرؤية وأنها رؤية معنوية، رؤية معنوية. وهكذا شأن كل مبتدع وكل من انحرف عما عليه الصحابة والتابعون ومن تبعهم بإحسان رضي الله عنهم. ولكن شيخ الإسلام رحمه الله هذا يدل على أن شيخ الإسلام رحمه الله مع أن ابن عطية منهم ويعرفونه، إلا أنه أعلم بتفاسيرهم منهم. ولهذا كثير من محققين من الأشاعرة نقلوا عبارة شيخ الإسلام ولم ينسبوها إليه. كثير من هذه المقدمة عظيمة، هذه مقدمة عظيمة، تجد كثير من الأشاعرة ينقلون منه ولا ينسبون إليه ولا يذكرون. كثير من يسأل عن بعض المفسرين يذكر كلامه، يذكر كلام شيخ الإسلام رحمه الله فيما تقدم وأيضا كلامه في بعض المفسرين ويضعه يغير بعض العبارات ولا ينسبون. بل بعضهم ممن يسب شيخ الإسلام تكلم عليه كلاما يعني لا يتحمل سماعه، ومع ذلك ينقل عنه هذه العبارات. ثم هو يزيد عبارات يتبين أنه في الحقيقة لم يدرك ما أدرك شيخ الإسلام، مع أن هؤلاء المفسرين منهم ويدرسون تفاسيرهم وهي بضاعتهم، لا يعرفون تفاسير السلف، لكن مع ذلك كلامه المحقق يبين بحق أنه مطلع على التفاسير، وزنها وعرفها وأدرك إدراكا لم يدركه هؤلاء القوم، مثل ما وقع له رحمه الله في نقده للفلاسفة وأمثاله بأصولهم، يسلموا له رحمه الله هذا الإمام العظيم رحمه الله. ولذا ترى يعني شهرة تصانيفه وشهرة كتبه، وهذا من آيات الله سبحانه وتعالى. إلى اليوم يعني كتبه ومصنفاته تشرح في الجامعات وفي المساجد وفي الدورات في الحضر وفي السفر، وليس من عالم على وجه الأرض حق إلا ولشيخ الإسلام عليه منه، مهما كانت صلته بكتبه أبدا، إما أن يقرأ مباشرة أو أن يقرأ ممن ينقل عن هذا الإمام رحمه الله. ولسلم له، سلم له أعداؤه في زمنه، اعترفوا له بذلك بعض أعدائه أئمة كبار وأصحاب عقول، سلموا له في المعقول والمنقول، وأن أصحاب المذاهب، أصحاب مذاهب ربما حضروا في مجالس يتعلمون مذاهبهم مع ما هو عليه رحمه الله من الجهاد والدعوة وتعليم العلم والأمر معروف والنهي عن المنكر والدلالة على الخير وما تعرض له من الأذى رحمه الله إلى غير ذلك في حياته العاطفة رحمه الله. فانظر إلى إنصافه ووزنه لهذا التفسير، فكلامه رحمه الله في تفسير ابن عطية وغيره من المفسرين لا تحمله العاطفة ولا يعني ولا يجعله ما يرى فيه مثلا من الشذوذ والبطلان أنه يخرج عن الجادة فلا يكاد يستدرك عليه رحمه الله، وهو لم يستحضر هذه المعاني، لكن هو بطبيعته يقول هذا ويجري عن لسانه لما من الله عليه سبحانه وتعالى من هذا العلم العظيم والحفظ العظيم والذكاء والزكاء الذي من الله عليه به. وبعضهم قد أوتي ذكاء لكن لم يؤتى زكاء، لكن الشأن أن يؤتى الذكاء، أن يؤتى مع الذكاء الزكاء. آتي نفسي تقواها وزكيها، اللهم آتي نفسي تقواها، ندعو بهذا، وزكي أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها. ليس العبرة بالذكاء، العبرة بالزكاء حينما يكون ذكاؤه زاكيا منضبطا بأدلة الكتاب والسنة لا يحيد عنها الأصول العظيمة. ولهذا قال رحمه الله تفسير عطية ومثال أتبع للسنة والجماعة وأسلم من البدع، بدع من تفسير الزمخشري التفسير، وهذا واقع لا شك، من يطالع تفسيره وكذلك أيضا من له علم تفسير يدرك هذا وسوقه للعبارات، وإن كان كما قال الشيخ رحمه الله قال ولو ذكر كلام السلف الموجود في التفاسير وثور عنهم على جهل كان أحسن وأجمل، ما ذمه ولا سبه رحمه، يقول لو ذكر هذا، هو يعني مع ما هو عليه وأثنى عليه، لكن لو ذكر تفاشي مأثورة على جهة عنهم على جهة لكان أحسن وأجمل، يعني ولو لم يستطرد ولو لم ينقل كله لكن ينقل شيئا مما يبين. فإنه كثيرا ما ينقل من تفسير محمد بن جرير الطبري، ومن أجل التفاسير المأثورة وعظمها قدرا ينقل عن ابن جرير رحمه الله، لكنه لا ينقل عنه تفاسير السلف، ثم إنه يدع ما نقله ابن جرير عن السلف. وهذا من الشيخ رحمه الله يبين أنه أن قربه من السلف لا شك أن نقله عن ابن جرير يدل على حسن اعتقاده في ابن جرير، لأنه من السلف وطلع عليه، بخلاف الزمخشري وامثاله حينما ينقل عن ابن جرير مفسرين رحمه الله هذا التفسير العظيم يدل على ميله واتباعه للسنة للسنة من حيث الجملة وإن كان عنده ما عنده. لكن يقول ثم إنه يدع ما نقل عن السلف لا يحكيه بحال، ويذكر ما يزعم أنه قول المحققين، لا ينقل يعني حينما يسوق من كثير الأقوال. الشيخ رحمه يقول لو أنه نقل مثلا ولا يحتاج أن ينقل بالإسناد، لا، لو يقول مثلا ينقل أو يذكر ما نقل عن مفسرين من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم جميعا لكان أحسن وأجمل، لكنه ينقل عن من يزعم أنه من المحققين. لا شك هذه عبارة حينما يقول قال المحققون أو هذا قول المحققين عبارة لها رونق ولها قوة تدخل النفس، خاصة إذا كان يقع في نفسه أن هذا إمام وعلى طريقة حسنة مثلا، ربما يرى ينقل من جرير يقع في نفسه بعض الشيء فيميل إليه فينخدع بقول هؤلاء المحققين الذين يزعم ابن عطية رحمه الله ذلك، وإنما يعني به طائفة من أهل الكلام. ولا شك أن الكلام في كلامهم كثير مما هو على خلاف طريقة السلف. ثم فسره الذين قرروا أصولهم بطرق من جنس ما قررت به المعتزلة، معتزلة أصولهم يعني عبارة كلام الشيخ إنه ما ينقل مثلا عن ما يقول قالت المعتزلة عن المحققين، يعني عبارة كلام الشيخ أنه لا ينقل يقول قالت المعتزلة أو قال هو المعتزلة عن المحققين. لا شك أن هذا يغر وينخدع به من يقرأ كلامه وهو في الحقيقة يقرر كلام المعتزلة على أصولهم وإن كانوا أقرب إلى السنة من المعتزلة. كلام الشيخ عليه يعني كأنه يريد ينقل عن بعض المتكلمين ممن هو على خلاف المعتزلة لكنه يعني قد يوافقهم وإن كان أقرب إلى السنة من المعتزلة، إنما يقرر على أصول المعتزلة لأنهم من أهل الكلام. لكن ينبغي أن يعطى كل ذي حق حقه، يعني أنه لا يبخس ما ذكره من الحق ويرد ما ذكره مما هو خلاف تفسير السلف مما أجمع عليه وطبقوا عليه، ويعرف أن هذا من دون التفسير على المذهب. إذن ينبغي أن يعرف أن هذا التفسير ليس قول المحققين وليس القول الموافق للدليل، لا، تفسير على المذهب، سواء كان مذهب الأشاعرة، مذهب المعتزلة، مذهب المتكلمين. وإذا كان تفسير على المذهب فالمذهب كما قال مالك ما منا إلا رد ورد، رد يعرض على الكتاب والسنة. فإذا كان هذا في عموم المسائل في غير التوحيد والعقيدة، في التوحيد والعقيدة والأسماء والصفات من باب أولى أنه يرد إلى كتاب الله سبحانه وتعالى ولا سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال رحمه الله فإن الصحابة والتابعين والأئمة إذا كان لهم في تفسير الآية قول وجاء قول وفسروا الآية بقول آخر لأجل مذهب اعتقدوا، وذلك المذهب ليس من مذاهب الصحابة والتابعين لهم بإحسان، صاروا مشاركين للمعتزلة وغيرهم من أهل البدع في مثل هذا. وفي جملة من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك كان مخطئا في ذلك بل مبتدعا، وإن كان مجتهدا مغفورا له خطأ، فالمقصود بيان طرق العلم وأدلته وطرق الصواب.
نعم، بارك الله. يقول الشيخ رحمه الله فإن الصحابة والتابعين والأئمة إذا كانت في تفسير الآية قول، وهذا يريد به فيما يظهر والله أعلم إذا كان الصحابة أجمعوا على هذا أو يعني من حيث اللفظ أو من حيث وإن كان هذا قليل حيث اللفظ أو من حيث اللفظ والمعنى. وفي الغالب أنه إذا كان هذا قول الصحابة فإن التابعين يتبعونه على ذلك، إذ لا يمكن أن يكون قول التابعين أن يأتي التابعي بعد ذلك يفسر على خلاف قول الصحابة، لا يمكن، لأن تفسير الصحابة رضي الله عنهم هو الأقرب إلى الصواب، بل يقطع بأنه هو الصواب فيما يجمعون عليه، والأدلة تقدمت على ذلك في فضائلهم وما أخبر الله عنهم والنبي عليه الصلاة والسلام من حيث الجملة وأنهم أفضل القرون. ولا شك أن هذا الثناء هذا الفضل أعظم الفضل في باب العلم، ليس الفضل في باب العبادة، لا، في باب العلم، المراد هنا الفضل في باب العلم، لأن المقصود أنهم أخذوا عن النبي عليه السلام والتابعون أخذوا عنه هكذا، فهذا هو الفضل الذي تميزوا به رضي الله عنه، ولهذا التابعون أخذوا عنهم. ثم ما خصهم الله سبحانه وتعالى به من قربه من النبي عليه السلام، وكذلك شهودهم التنزيل، وهم كذلك أعلم بلغة العرب وأعلم بأساليبها وطرقها، ومعلوم أن الصحابة ذلك، وأن ترى علم التفسير من الصحابة رضي الله عنهم علمهم باللغة وحفظهم لها وشواهد الشعر ونحو ذلك، هذه مع علم كذلك مع علمهم بالكتاب والسنة وسماعه من النبي عليه الصلاة والسلام، هذه أمور كل يدركها، أصحاب الفنون بفنهم يدركون ذلك. الشخص الذي يكون مثلا من أهل هذا الفن ويجالس أهل هذا العلم من علوم الدنيا ويصاحبهم ويأخذ عنهم تعتمده وتأخذ عنه أهل الخبرة والاختصاص، إذا كان هذا في مجال التجربة فكيف إذا كان في باب النقل، في باب النقل. فحينما يقرر هذا الشيء أنت تسلم له بذلك، فلو جاء إنسان آخر يقول لا هذا الشيء صفته كذا وكذا، من ليس من أهل هذا الشأن وليس له خبرة علمية بهذا الشيء فإنك لا تطمئن بل لا تلتفت إلى قوله وتأخذ من أهل الاختصاص والخبرة. واليوم نعلم الاختصاص في الفنون والعلوم له شأن في جميع أنواع العلوم، ويتميز بها الشخص من شخص آخر. فلذا الصحابة رضي الله عنهم تميزوا بهذا الشيء، فإذا فسروا الآية بقول وجاء قوم فسروا الآية بقول آخر لأجل مذهب اعتقدوا فإنه يرد، أولا لأن هذا الحقيقة لم يفسر الآية بمجرد اللفظ، ما جاء إلى الآية خال من الاعتقاد، بل هو يعتقد قولا ومذهبا فهو مردود أصلا، ولو جاء وفسر الآية وهو خال من الاعتقاد وتفسيره مخالف فإنه يرد. فالذي جاء وفسر آية على اعتقاده من باب أنه يرد، لماذا؟ كما تقدم أنه أن قوله باطل في الأصل، ثم جاء إلى الآية وحملها على هذا المعنى هو مردود من الجهتين. أما الذي لم يحمل معتقدا قبل ذلك وليس عنده كما يقال مقررات سابقة أو اعتقادات سابقة ونحو ذلك، ليس عنده شيء من هذا، فهذا فهما جاء إلى الآية وفسرها بمقتضى اللفظ الظاهر منها وكان تفسيره مخالف للسلف فإنه يرد، وهما يحمل اعتقاد. ولذا مثل هذا الذي أخطأ في هذا لا يكون منهجا له ولا طريقة له، ليس منهجا له إنما أخطأ. ولذا تجد في سائر الآيات لا يخالف السلف، وهذا وقع لبعض التابعين، وقع لبعض مثل ما وقع لمجاهد رحمه الله في مواضع، مثل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ووقع لمجاهد رحمه الله له مثل في قوله تعالى وجعل منهم القردة والخنازير، جمهور السلف الصحابة والتابعون على أنه مسخ حقيقي، المسخ حقيقي. مجاهد رحمه الله يقول إن المسخ لقلوبه مسخ معنوي، وهو اجتهد واستدل بقوله سبحانه وتعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، كما أنه ليس المراد أنه حمار حقيقي، إنما لبلادته وعدم فهمه يحمل أسفار على ظهره ولا يفقه ما فيها، زوامل للأسفار لا علم عندهم، يحمل هذه الأشياء وهو ليس عنده علم بها، ولا يهتدي منها بشيء، كما قال عليه الصلاة والسلام للصحابي، لعل أحد إخواني يذكرنا باسمه الآن، الذي حديث صحيح، لما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث، لما ذكر عليه الصلاة والسلام حديثا وذكر فيه يعني أنه يقع شيء في هذه الأمة، فقال يا رسول الله والله لنتعلمن القرآن ولا يعلم ونعلمه أبناءنا ويعلمه أبناؤنا أبناءهم. قال النبي عليه الصلاة والسلام نعم ابن لبيد لبيد نعم لبيد ابن لبيد نعم زياد بن لبيد ثكلتك أمك يا ابن أم لبيد ثكلتك أمك يا ابن أم لبيد لقد كنت أظنك من أفقه أهل المدينة، هذه التوراة والإنجيل عند اليهود والنصارى ولا يعملون بما فيهما من شيء، عندهم الكتب لكن لا بل عارضوها وحرفوها. فلذا هو والكلام يجر بعضه بعضا، لكن هذا الكلام حضر عند ذكر مجاهد رحمه الله، فمجاهد رحمه الله يقول ما معنى ذلك، إنه كأنه تأول هذه الآية على قاعدة وجرى اجتهد تفسير القرآن بالقرآن هو الطريقة الأولى، فهو لاجتهاده ونظره حمل الآية هذه على تلك الآية باب تفسير القرآن بالقرآن واجتهاد منه، وإذا اجتهد وأخطأ له أجر، ولذا ليس هذا منهجا له طريقة له، إنما اجتهد رضي الله عنه. وهذا التفسير خطأ، لأن السلف يكادون يجمعون على أنه مسخ حقيقي، وجاء من أدلة ما يدل على ذلك، جاء من أدلة ما يدل على ذلك ما هو معلوم، لكن الممسوخ لا يبقى أكثر من 3 أيام كما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام. يقول رحمه الله وذلك المذهب ليس من مذاهب الصحابة والتابعين لهم بإحسان، لكنه يتكلم الشيخ رحمه الله عن من يعتقد مذاهب ثم بعد ذلك يحمل عليها الآية، فهذا أولى إذا كان يرد قول من لم يحمل إنما فسر الآية وهو قاصد إلى الطريق الصحيح في نظره، لكن تبين أن القول ليس بصواب كما وقع المجاهد رحمه الله، صاروا مشاركين معتزلة وغيرهم من أهل البدع في مثل هذا، وإن لم يكن موافقا له في معتقدهم لكن هو مشارك، لأنه وافقهم في الطريقة والمنهج، لأن طريقة المسيح مخالفة الصحابة والتابعين، ولهذا لا يذكرون تفسير الصحابة، لا عندهم العقل، لكن ما هو العقل؟ عقولهم التي يزعمون مقدم على النقل، لكن العقل لا يختلف والنقل، العقل والنقل يتوائمان ويجتمعان ويتآلفان، ولهذا هم أضل الناس وأشد الناس حيرة، ما نفعتهم عقولهم، كفروا بعضهم بعضا، فسقوا بعضهم بعضا، بل هو اليوم يعتقد اعتقاد وغدا يكفر من اعتقد هذا الاعتقاد، كان يكفر نفسه بنفسه. ولا شك أن من ترك الكتاب والسنة وترك تفاسير الصحابة هو في أمر مريض مضطرب، ليس على قاعدة ولا على أصل، صاروا مشاركة معتزلة يعني في الطريقة والمنهج في ترك تفاسير الصحابة وغيرها البدع في مثل هذا، وهذا أحري به أن تسوقه البدع، إذ البدع والضلالات لا حد لها ولا يمكن أن تحصل، لا عقلا ولا استقراء، لا يمكن، لأن العقل ليس هناك حصر، لو إنسان قال هل عقلي يحصر البدع؟ لا ما يمكن. والاستقراء كما يقول أيضا الشاطبي رحمه الله، الاستقراء أيضا يدل على ذلك، لو استقرأنا ودرسنا التاريخ وجدنا أن طرق الضلالات وطرق الشيطان لا حد لها، هي في أول الأمر كانت يعني غير موجودة وكانت تمحى وتزال بنور القرآن ونور الإيمان بحمل الصحابة له، ثم بعد صار الشيطان يدخل حتى صارت تتظهر شيئا فشيئا، ثم الأجيال تكثر ويقل العلم. ويقول رحمه الله: إلى يومنا هذا تكثر البدع. والنبي مثل ذلك وضرب مثل، ضرب الله مثلا صراطا مستقيما ثم خط خطوط عن يمينه وخطوط عن شماله، والمعنى ما شئت من الخطوط. ثم يقول: ولعله تحدث بعد ذلك، يحدث بعد ذلك من البدع وسبل الشيطان ما لا علم لنا به. وكما قال رحمه الله: لا زال. وانظر اليوم أنواع البدع والضلالات مما لم يذكر عند المتقدمين، لكن هم سلكوا هذا المسلك، طريقة أهل البدع والضلال كما ذكر الشيخ رحمه الله، شاركوهم في الطريقة والمنهج فوافقوهم، ربما تعدوهم وصاروا أشد انحرافا وأشد ضلالا منهم، وفتحوا الباب لغير من البدع والضلالات. ثم قال الشيخ رحمه الله يريد أن يجمل ما تقدم حتى يجمع المسائل، وفي الجملة يعني حصر لما تقدم: من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيره إلى ما يخالف ذلك كان مخطئا في ذلك. لأن تفسير القرآن يكون بالقرآن وهم أعلم الناس بالقرآن، يكون بالسنة وهم أعلم الناس بالسنة، يكون باللغة وهم أعلم الناس باللغة، يكون كذلك وتفسير بعد ذلك، والتابعون كذلك يفسرون بالقرآن والسنة وقول الصحابة واللغة، لكن اللغة لا تؤخذ وحدها، لا تؤخذ وحدها، هم أعلم الناس بهذه الطرق. فلذا لا يمكن يأتي خالف بعد ذلك يزعم أنه يفسر القرآن على غير ما فسره به الصحابة إذ نزل عليهم وخطبوا به وهم أعلم الناس به. ولذا لم يأتي مسألة وللصحابة فيها قول يعلم ولا يذكر أنه قال إلا وكان قوله هو الصواب، وكان قوله هو الصواب رضي الله عنه ورحمه. ولذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله: لا يعلم لأبي بكر مسألة خالفها الصواب. ولما مات النبي عليه الصلاة والسلام لم يختلفوا في مسألة إلا ورجعوا إليه ووجدوا عنده علما بذلك رضي الله عنه. وإن كان مجتهدا وتفسيره إلى ما خالف ذلك كان مخطئا في ذلك، بل مبتدعا مخطئا في ذلك مثل ما وقع لمجاهد، مبتدعا مثل تفسير المبتدع الذي هذا منهجه وطريقه. لكن المخطئ الذي يكون ليس طريقه طريق أهل البدع لا، طريقه على طريق السنة والجماعة والأخذ من الصحابة، إنما قد يجتهد في آية لم يبلغه شيء عن الصحابة أو بلغه فيها شيء من اختلاف اجتهد، هذا مجتهد مثل ما وقع لمجاهد وغيره من الصحابة وغيره من المفسرين. ولعل هذا يؤكد ما تقدم، أو ربما يكون دليل لا من هذه الآية ولا من غيرها، في قول مجاهد: عرضت القرآن المصحف على ابن عباس آية آية، وأن الأظهر عرضت المصحف على ابن عباس، المصحف على ابن عباس، وأن ليس فيه آية آية، وأنه يعرض عليه ما يحتاج إليه، وأن آية آية هذه في ثبوتها نظر كما تقدم، وأنها لا تثبت طريق محمد بن إسحاق، محمد بن إسحاق، وأن الطريق الصحيح الأصح ما رواه ابن أبي شيبة رحمه الله، ابن أبي شيبة وإسناده صحيح عنه عن مجاهد رحمه الله. ثم الراوي عنه ابن أبي نجيح عبد الله بن يسار، وهو من أخص الناس مجاهد، وسمع منه سمع منه، وهو أثبت من غيره من روى عن مجاهد خلاف هذا. وإن كان بل مبتدعا، هذا يعني المبتدع من كان هذا طريقه ومنهجه، يعني على هذا الطريق فهو مبتدع، ولهذا في الغالب أنه يؤول به إلى طريقة أشد من الطريقة المبتدعة التي سلكها، ولا يتركه الشيطان أبدا، لا يتركه، ينسب له الشيطان كثير فيزين له هذا كما. وهذه في الحقيقة نوع من الوساوس في العلم مما يزعم أنه علم، والوسوسة في العلم أعظم من الوسوسة في العبادة. يعني هناك قد يكون الإنسان يصاب بالوسوسة في العبادة، لكن الوسوسة في العلم أعظم من الوسوسة في العبادة. يأتي الشيطان ويوسوس له ويدخل عليه ما يخالف به كتاب الله سبحانه وتعالى بظاهر كتاب الله عز وجل بما بينه الصحابة والتابعين رضي الله عنهم في وسوسنا أن هذا من العلم، وأنك سبقت إلى شيء لم يسبق إليه غيرك فينغر وينخدع. ولا شك أن هذه من أعظم وساوس الشيطان وتلبيس الشيطان في هذا الباب، في باب العبادة على نفسه، ويعلم أنه وسوس، أنه وسوس، وربما أيضا لا ينخدع به. لكن إذا كان يأتي ويخرج مخرج العلم، وأن باب العلم يكون من أعظم أسباب الضلال. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح حديث عمر وعمران بن حصين، وحديث صحيح جاء عنهما، قال علي أخشى، إن أخشى ما أخشى على أمتي منافق عليم اللسان. شوف عليم على صيغة فعيل مبالغ، أخشى ما أخشى على أمتي منافق عليم اللسان، له بصر باللغة وله بصر بالأنواع التي تحسن الكلام وتزينه فيرصفه ويمهده فيسري ويدخل إلى العقول وإلى القلوب، لأن الذي يسمعه ليس له بصيرة وليس له علم، فلا ينفر منه بل يميل إليه وقد تقر نفسه إليه ويحسن. هذا واقع اليوم من كثير من الملبسين الذين قد أصابهم من وساوس الشيطان، لكنهم الحقيقة اتبعوه، ومع الكثير اتبع مع العلم ويعلم أنه ضلال وأنه باطل. ولذا حذر الشيخ رحمه الله قال: وإن كان مجتهدا مغفورا له خطأه. وشيخ الإسلام رحمه أيضا ربما يجري هذا على بعض أنواع المبتدعة ممن لا يكون في الباطن عدوا للإسلام، يقول إن هذا يرجع مغفور له، من كان في الباطن ليس عدوا للإسلام هو يريد الخير لكنه جهل. وهذا واقع في كثير من التفاسير، واقع في كثير من شرح الأحاديث، حينما يبين شرح الأحاديث على طريقة الأشاعرة وأمثالهم يقولون كلاما مصادما إجماع السلف. فشيخ رحمه الله يجري الأدلة عام ويقول إنه يكون داخل في الآية، لأنه ليه اجتهد وأخطأ في هذا، وإن كان هذا الخطأ خطأ محققا وخطأ مجمعا على خطأ من جهة إجماع السلف، لكنه اغتر بعلماء كبار سبقوه. ومثل ما وقع لابن حزم رحمه الله، إنما الذي يكون في الباطن عدو الإسلام، هذا هو الذي خارج عن هذا المعنى. نعم، قال رحمه: المقصود بيان طرق العلم وأدلته وطرق الصواب. هذا كلمة عظيمة، طرق العلم الصحيح وأدلته، المراد العلم الصحيح، طرق العلم، وهذا هو عند الإطلاق يراد بالعلم الصحيح. ويبين رحمه الله أن هناك طرق هي سبل الشيطان، الهوى والزيغ، الهوى والزيغ، فحينما يزيغ، لأن المبطل كما سيأتي في كلامه رحمه الله يشبه ويلبس. فلهذا عليك أن تتبع طرق العلم. طرق العلم الصحيحة هي في النقل الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك ما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم في باب تفسير القرآن. أما إذا اختلف الصحابة فيجتهد النار التفسير، مثل ما يقع لابن كثير رحمه الله ويرجح، مع أن الخلاف كما ذكر شيخ الإسلام في باب التفسير، خلاف في باب التفسير خلاف تنوع، وإن كان يقع خلاف التضاد في بعض المعاني، وهذا يترتب عليه مسائل تتعلق في باب الأحكام. إنما من أراد السداد والصواب عليه أن يسلك طرق العلم، ومن سلك طريقا يلتمس في علم سهل الله له من طريق الجنة. والتسهيل هذا يبين أن التيسير للعلم في القرآن والسنة. ولقد يسرنا القرآن الذكر فهل مدكر. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول سلك الله، في لفظ سهل الله، سلك الله له به طريق الجنة، يعني يسر. ويبين أن ما أقبل العلم صادقا مخلصا فإنه يسر له العلم ويسر له فهم العلم وإدراك العلم، كما أنه يسر له أيضا فهم القرآن وإدراك القرآن، كذلك ييسر له طلب العلم حينما يسلكه ويطلبه في كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وأدلته، أدلة الصحيحة. هناك أدلة فيها تلبيس وفيها تشبيه بل فيها زيغ، وبيان طرق الصواب حتى يلقى ربه سبحانه وتعالى على العلم والعمل الصحيح. نسأل الله ذلك منه وكرمه. نعم.
قال رحمه الله: ونحن نعلم أن القرآن قرأه الصحابة والتابعون وتابعوهم، وأنهم كانوا أعلم بتفسيره ومعانيه، فما لنا أعلم بالحق الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن خالف قولهم وفسر القرآن بخلاف تفسيرهم فقد أخطأ في الدليل والمدلول جميعا. ومعلوم أنه كل من خالف قولهم له شبهة يذكرها إما عقلية وإما سمعية كما هو مبسوط في موضعه. والمقصود هنا التنبيه على مثال الاختلاف في التفسير، وأن من أعظم أسبابه البدع الباطلة التي دعت أهلها إلى أن حرفوا الكلمة عن مواضعه وفسروا كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بغير ما أريد به وتأولوه على غير تأويله.
نعم، بارك الله فيك. يقول الشيخ رحمه الله: ونحن نعلم أن القرآن قرأه الصحابة والتابعون وتابعون، كما تقدم في كلام الشيخ رحمه الله أنه لو أن إنسان أو أن قوما اجتمعوا على كتاب يقرؤونه، ليس يقرؤونه مجرد قراءة لحروف كلمة، لا، بل لا بد أن يستشرحوه. هذا واقع، أي قوم يجتمعون على أي كتاب في أي باب من أبواب العلم يجتمعون، لا يجتمعون مجرد قراءته ومجرد النظر فيه. فإذا كان هذا في عموم الكتب، في عموم الكتب التي هي تتعلق بأمور الدنيا ومصالح الدنيا، والتي لو جهلت لم يترتب عليه ضرر، لأن غاية أمر تكون مصيبة في أمر الدنيا أنه ما فهم هذا الكتاب وما عرف، لأنه ربما يريد يقرأ هذا الكتاب في أبواب العلم والدنيا حتى يتعلم هذه الصنعة ويتعلم هذا الشيء فيكسب من خبرة ويكسب من مال، لكن لو أنه لم يفهمه لا يترتب عليه ضرر، غاية مصيبة في دنيا يؤجر عليها. فإذا كان هذا في الكتب التي تتعلم في أمور الدنيا، فكتاب الله سبحانه الذي فيه السعادة وفيه الهدى والخير والنور، والذي خلق الله، والله سبحانه خلقه لأجل عبادته، وأنزل الكتاب الذي يدلهم على هذه العبادة الصحيحة والعلم الصحيح والعمل الصحيح، لا بد أن يعملوا أن يعلموا ما فيه وأن يتبين لهم ما فيه. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام اعتنى بذلك، وكان يتلو عليهم القرآن وكان يبين لهم ما خفي عليهم منه، والصحابة رضي الله عنهم كذلك. قال الشيخ: نحن نعلم أن القرآن قرأه الصحابة والتابعون وتابعوهم، وأنهم كانوا يعلم تفسيره ومعانيه، ليس المعنى أنهم يقرؤونه مجرد أماني، لا، هم كانوا أعلم الناس بكتاب الله سبحانه. الصحابة أعلم الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الذي يبين لهم بكتاب الله سبحانه وتعالى لما تقدم من المعاني، والتابعون كذلك لأنهم أخذوا عنهم، ولما لهم من الخصائص الأخرى لأنهم كما تقدم في كلام الشيخ أقرب إلى عصر النبي عليه السلام وعهد النبي، وما كان أقرب كان أشرف وكان أجدر بأن يكون علما صحيحا وعلما صوابا، لأنه مضبوط بأصول العلم كما تقدم طرق العلم وأدلته أن تتلقاه. والعلم لا يكون شريفا ولا يكون كريما إلا حينما يتلقى من الأفواه، إنما تنزل رتبته حينما يؤخذ من الكتب، أما حينما يؤخذ من الأفواه كما كان الصحابة رضي الله عنهم يأخذونه عن النبي عليه السلام والتابعون كذلك. ولهذا غالب التابعين لم يكونوا يكتبون، كانوا يتلقونه ويسمعونه سماعا من الصحابة مباشرة وتعيه قلوبهم رضي الله عنهم. كثير منهم لا يعرف له صحيفة ولا كتاب. قتادة رضي الله عنه سبق عامل الشعبي لما جاء إلى سعيد المسيب 8 أيام وكان يسمع منه، فقال: قم يا أعمى لقد نزفتني، أخذت ما عندي، يعني ويسمع ويعي، وما دخل فهو صيد لا يمكن أن يذهب العلم، مع أنه الكتابة لا بأس بها، لكن كانوا رضي الله عنهم يضبطون ويحفظون. تقدم قول الشعبي: ما كتبت سوداء ولا في بيضاء. فلذا كان العلم شريفا وكان كريما تلقى من أفواه، وهكذا كان أهل العلم. ثم بعد ذلك نزلت رتبته فاجتمع الطريقان، يعني يؤخذ من الكتب ويتلقى من الأفواه، وأنهم كانوا أعلم تفسيره معنيه كما أنهم أعلم بالحق الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم. لا شك هم أعلم الناس بالحق، وهو الكتاب والسنة، وعلمهم به وكونهم على الناس الحق يدل على أن من أخذ هذا العلم من غيرهم أو طلبه من طريق وهي طريق فهو ضال كما تقدم كلامه. فمن خالف قوله فسر القرآن بخلاف تفسيره فقد أخطأ في الدليل والمدلول جميعا. وهذا سبق، كل أهل البدع أخطأوا في الدليل والمدلول، لأن المدلول المعتقد الذي اعتقدوه في باب الأسماء والصفات اعتقدوا باطل، والدليل ليس دلوا به دليل، ليس دليلا على ما قالوا، بل هو ضد ما استدلوا به. حينما يستدل المبتدع في نفي صفاته سبحانه وتعالى، في نفي أو رب يغلو بعضه فينفي الأسماء والصفات مثلا، وكذلك في سائر أسمائه وصفاته والصفات الخبرية، فينفي يعتقد اعتقادات باطلة مدلولات باطلة ويستدل بما لا دلالة فيه، وكل أهل البدع على هذا الطريق. وقال رحمه الله ومعلوم أن كل من خالف قولهم له شبهة يذكرها. هذا أيضا تنبيه مهم. يقول الشيخ رحمه إن الباطل لا يمكن أن يقبل باطلا محضا، كما هي طريقة اليهود يلبسون الحق الباطل، يغلفون الباطل بشيء من الحق حتى يمضي. ثم هؤلاء على قسمين كما تقدم، إما شخص قاصد لذلك، هذا في الغالب لا يكون إلا عدو للإسلام قصد بذلك إبطال القرآن والسنة، ومن يكون قصده الحق لكنه لم يوفق لم يسدد، وهذا ربما غالب كثير من المبتدعة ممن ابتلوا بهذه البدعة، لأن من يكون من أهل الزندقة والحال هذا يظهر ويتبين أمره، ربما يخفى ولا يتبين. ولهذا عاش كثير من الزنادقة بين المسلمين وحملت جنائزهم على الأكتاف وصلي عليهم وحملهم المسلمون كما حملوا غيرهم، حملوا غيرهم من أهل الإسلام، انطلت وهم زنادقة، زنادقة تبينت بعد ذلك ماتوا حينما ظهرت أقوالهم واشتهرت، لكن في أول أمر لم تكن ظاهره، لكن بعد ما ماتوا ظهر. فوقع لهم أو حملت جنائزهم وانطلى أمرهم. فلذا يقول الشيخ رحمه الله إن كل من خالف قولهم له شبهة، قول الصحابة يعني ضمير الصحابة له شبهة يذكرها، إما عقلية وإما سمعية كمبسوط في موضع، لأنه أراد التنبيه كما قال سبحانه فأما الذين في قلوبهم فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. كل من أراد الزيغ له شبهة، وأما الذين في قلوبهم خراف وضلال فيتبعون ما تشابه على الخلاف فيما تشابه منه، لكن أهل الإيمان يردون المتشابه إلى المحكم. وإن كان الذي حقق جمع من أهل العلم أن المتشابه هو قيام الساعة وأمر يأجوج ومأجوج نحو ذلك والدجال أو كذلك ما تؤول إليه الأمور يوم القيامة حقيقتها ونحو ذلك، لأن جميع ما في القرآن فإنه يعني كتاب أحكمت آياته فصلت آياته، وبالجملة التشابه يعني نسبي ليس تشابه مطلق، حتى على القول الثاني ما كان يعني متشابها بمعنى أن التشابه نسبي، وهذا فيه من الفوائد والمعاني والنظر والاستنباط ما فيه. ولهذا يذكر بعض العلم ويتبع طريقة بأنه يجمل في موضع ما فصل الموضع ويطلق في موضع ما قيل موضع حتى يعمل الفكر والنظر والتدبر والتأمل. وبالجملة ليس في كتاب الله سبحانه وتعالى شيء مما هو تشابه مطلق، إنما تشابه نسبي. والقصد أن الشيخ رحمه الله يريد أن كل مبتدع لا يمكن أن تمضي أو تقبل بدعته إلا بما يمضيها ويجريها ويجعلها تقبل، فله شبهة يذكرها إما عقلية وإما سمعية، إما عقلية لكن عند التبصر والنظر فليست من العقل في شيء، إذ لا تكون شبهة قال شبهة، وما دامت شبهة فليست عقلية، إنما يشبه له ذلك ليتبين أنها ليست من العقل في شيء، وإما نقلية، وهذا النقل إما أن يكون باطل لا يصح، وإما أن يكون صحيحا، فإن كان صحيحا فيكون فسر النص أو استدل بالنص لا دلالة له على مراد، مثل ما تقدم في بعض استدلالات المبتدعة. وثم قال والمقصود، والشيخ رحمه دائما يشير إلى المقصود، لأن المقصود لأن المعول عليه هو المقصود حتى يجمع الكلام وحواشيه. التنبيه على ما ثار اختلاف التفسير، يعني اختلاف المعنى، الاختلاف الاختلاف التضاد، اختلاف التفسير أي اختلاف الذي يكون من هذا الباب، ويدخل فيه أيضا الاختلاف الباطل، القول الباطل. القول الباطل لا شك أن من أعظم المضادة للأقوال الصحيحة هو البدع، ولهذا قال وأن من أعظم أسبابه البدع الباطلة التي دعت أهلها إلى أن حرفوا الكلمة عن مواضعها. حينما تذكر هذه البدع ويشبه بها أهلها يوقع خلاف ونزاع، وربما ينتصر لهم بعض المتأخرين ويحسنون الظن بهم فيلبسون به على القول الصحيح، لكن الحق واضح بين ولله الحمد في تفسير الصحابة والتابعين رضي الله عنهم. قال وفسروا كلام الله سبحانه وتعالى ورسوله عليه السلام بغير ما أريد به، بغير ما أريد به على ما تقدم من تحريف أهل البدع، وتأولوه على غير تأويله، ويكون هذا تحريفا لكتاب الله سبحانه وتعالى، كما في قول سبحانه وتعالى فأما الذين في قلوبهم يتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة، طلب الفتنة. هذا يشمل كل من أراد، يدخل فيه الكافر ويدخل فيه المبتدع لأنها أطلق سبحانه وتعالى فأما الذين في قلوبهم، يدخل فيه كل حتى من كان عدو للإسلام وأراد أن يلبس، يدخل فيه أيضا من انطلت عليه بعض البدع. ولا شك أنه ما حصل لمثل هذا إلا لما سلك طريق المبتدعة ابتغاء الفتنة، الفتنة بأن يلبس الكلام ولا يرد المتشابه المحكم، بل يرد المحكم المتشابه، وابتغاء تأويله أي صرفه عن المراد به رحمه الله. نعم.
وأن يعرف أن تفسير السلف يخالف تفسيرهم، وأن يعرف أن تفسيرهم محدث مبتدع، ثم أن يعرف بالطرق المفصلة فساد تفسيرهم بما نصفه الله تعالى من الأدلة على بيان الحق. وكذلك وقع من الذين صنفوا في شرح الحديث وتفسيره من المتأخرين من جنس ما وقع فيما صنفوه من شرح القرآن وتفسيره. وأما الذين يخطئون في التليلات المدلول فمثل كثير من الصوفية والوعاء والفقهاء وغيرهم يفسرون القرآن بمعان صحيحة لكن القرآن لا يدل عليها، مثل كثير ممن ذكره أبو عبد الرحمن السلمي في حقائق التفسير، وإن كان فيما ذكره ما هو معان باطلة فإن ذلك يدخل في القسم الأول، وهو الخطأ في الدليل والمدلول جميعا حيث يكون المعنى الذي قصدوه
فاسدا. نقف على هذا. بارك الله. يقول الشيخ رحمه الله فمن أصول العلم بذلك، وهذا كالتفسير لما تقدم من قوله في قوله فالمقصود بيان طرق العلم وأدلته، يعني الطرق الصحيحة والأصول. فمن أصول العلم أيضا الصحيحة وأصول العلم التي تدل على الصواب ويسلم بها انحراف أن يعلم الإنسان القول الذي خالفوه، وهذا من الشيخ إرشاد إلى أن على طالب العلم أن يعتني بتفسير الصحابة وأن ينظر في التفاسير التي تنقل تفسير الصحابة، خاصة المبتدئ في معرفة تفسير القرآن، فلا يذهب إلى الكتب أي كتاب، لا، مثل من يريد طلب العلم ينظر الكتاب اليسير السهل ويجتهد في بيان معانيه وألفاظه ويتلقى عن أهل العلم بذلك. ولهذا قال الشيخ أن من أصول العلم هو معرفة الحق، معرفة الحق، لأنه كما بضدها تتبين الأشياء، لكن حينما يأتي ويعمد إلى تفسير من التفاسير تنقل أقوال البدع أهل البدع من المبتدعة وغيرهم لا شك أنه قد يقع في قلبه ويصعب أن يتخلص من هذا، فإذا جاء إلى تفسير آخر يقول هذا التفسير مخالف لهذا المفسر ولذا على الإنسان أن يحتاط وأن يحذر وأن يعلم الحق. والحق كما ذكر الشيخ رحمه الله هو فيما ذكره الصحابة رضي الله عنهم، لأن هذا مبني على الأصول الصحيحة، وهم أعلم الناس بهذه الأصول رضي الله عنهم لما أخذوه عن النبي عليه الصلاة والسلام. وأن يعرف أن تفسير السلف يخالف تفسيره. ولهذا الشيخ رحمه الله يعطينا قاعدة أن تعلم من حيث الجملة لا من حيث التفسير، أن هذا المفسر المبتدع تفسيره يخالف تفسير الصحابة. إذن حينما يقرأ فيه مباشرة يتوقف وإن لم يكن يعلم أنه باطل. هذه قاعدة عظيمة، حينما تعلم أن التفسير مبتدع يخالف تفسير الصحابة والتابعين، فلو أنه قرأ فيه وسمع بعض الأقوال قد لا يعلم أنها لا يعلم وجه بطنانها، لا يعلم وجه بطنان، لكن هو يقول هو باطل، هذا القول هو باطل. يأتي له الشخص يناقشه قد يكون مبتدع يقول كيف باطل، يقول باطل، وإن قلت إن هذا قول وأقطع بأنه باطل، وإن كنت أنا لا أعلم تفسير ذلك لكن أعلم أنه باطل لأنه مخالف تفسير الصحابة. ولذا تجد مثلا حينما يرد على المبتدع في بعض البدع فليشرك ابن القيم رحمه الله يقول هذا القول رده من وجهين، المجمل والمفصل. المجمل نعلم أن هذا القول كذا وكذا، يذكر قاعدة أنها مثلا نقول هذا التفسير لم يفسره الصحابة ولم ينقل عنه، فهذا يكفي بطلانه، ويكفي أي إنسان لا يريد لا ربما لا يعرف التفاصيل أو لا يفهم التفاصيل أو قد لا يتيسر له يعطى الجواب مجمل، ويعرف أن هذا القول مخالف لقول الصحابة، هذا قول مجمل يكفي ويغني ويشفي النفس. ثم يقول والتفصيل من كذا، ويذكر وجوها كثيرة عشرات بل ربما بالمئات، هذه تفاصيل لبطلان هذا القول، يعني تفصيل للمجمل. ولذا الشيخ رحمه الله كلمة عظيمة يقول أن يعرف أن تفسير السلف يخالف تفسيره وينتهي الأمر. فحينما يسألك إنسان يريد يقرأ في هذا التفسير يقول ما هذا التفسير، يقول هذا التفسير أنا أقول لك هذا تفسير يقرأ عليك شيء أنت ربما لا تعرف، تقول أنا وإن كنت لم أفهم كلامك لكن أعرف أن هذا التفصيل أن التفسير لآيات الصفات، لأنه ربما يتكلموا في أمور غير أبواب الصفات، ربما في بعض المعاني التي تكون صحيحة من باب البلاغة ونحو ذلك، لكن حينما يكون التفسير في باب توحيد الله سبحانه وأسمائه وصفاته ونحو ذلك يقول أعلم أن هذا القول باطل لأن هذا مبتدع على طريقة المبتدعة وإن كنت لم أفهم قوله، وأنا أقول لك ذلك. تريد تفصيله ارجع إلى كلام أهل العلم. ويقول وأن يعرف أن تفسير السلف يخالف تفسيره، وأن يعرف أن تفسيره محدث مبتدع. الشيخ رحمه الله يفصل في بعض أحيانا لأنه إذا كان مخالف السلف فهو محدث لا شك، لأنه لم يكن محدثا ومبتدعا هذه نتيجة لازمة حتما أنه قول محدث ومبتدع لأنه مخالف لتفسير الصحابة. ولهذا أنت تقول هذا قول محدث مبتدع باطل، كيف محدث؟ هل تعرف؟ وربما يقول أنا ما أعرف هذا الكلام لكن أعرف أنه محدث، كيف عرفت؟ لأنه مخالف لتفسير الصحابة. ثم أن يعرف بالطرق مفصلة، شوف كأنه رحمه الله يذكر ما سبق يعني في طريقة أهل العلم، ثم أن يعرف بالطرق مفصلة فساد تفسير بما نسبه من أدلة على بيان الحق. كلام عظيم الحقيقة، مثل ما تقدم أنه كأنه يقول أن يعرف فساد قولهم من جهتين، جهة إجمال أنه مخالف تفسير الصحابة، ثم بعد ذلك جهة تفصيل بالطرق المفصلة فسأل تفسير بما نصبه الله سبحانه وتعالى. نصبه ليست خفية وليست مشكلة، لا نصبه الشيء المنصوب ظاهر ولا غير ظاهر، ظاهر منصوبة ظاهرة كل شاخصة ظاهرة لا يتركها ولا يحيد عنها إلا من في قلبه زيغ. ما نصبه الله من أدلة على بيان الحق يعني على التفصيل في ذلك فرحمه الله. وكذلك وقع من الذين صنفوا في شرح الحديث، كما أنه وقع في تفسير القرآن كذلك في تفسير الحديث، وأن ترى هذا واقع في كثير من شروحات الأحاديث شيء من هذا وتفسيره من المتأخرين هذا يشهد لما تقدم أنه كلما تأخر الزمن قل العلم. وإن كان كما يقول حسن لا بد للناس من تنفيس، لا بد للناس من تنفيس، إنما هذا يكون من المتأخرين لأنه بعد عن عهد الصحابة والتابعين رضي الله عنهم، من جنس ما وقع فيما صنفوه من شرح القرآن وتفسيره. هذا يبين أنه يقال شرح القرآن وتفسير القرآن وأنه لا مشاحة، يقال شرح القرآن كما يقال شرح السنة وتفسير السنة وشرح السنة وأنه لا بأس، مثل ما تقدم أن من يقرؤون الكتاب فإنهم يستشرحونه ويفسرونه، وهذا نوع من التفسير، فهذا واقع في السنة في كتب مصنفة، وقد لا يستغنى عن هذه الكتب، إنما على طالب العلم أن يعلم من حيث الجملة عقيدة هذا المصنف. فإذا جاء مثلا إلى بعض الآيات الأحاديث، بعض الآيات في الأحاديث، فإنه يعني يتوقف، ومن عنده نظر في السنة نفسه في الحقيقة تستنكر هذا الشيء. كان شيخ الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله يعني مرة المرات في بعض الحديث نسيته، قال الشيخ اقرأ كلام الحافظ رحمه الله على في بعض الحديث، ونقل كلام الحافظ الحجر، كلام بطال والخطاب الظاهر مجموعة، قال الشيخ رحمه الله انظروا أئمة كبار حفاظ ومع ذلك وقعوا في مثل هذا الظلام، فلا حول ولا قوة إلا بالله. الشيخ يعني يقول هذا معنى كلام الشيخ رحمه الله، يقول أئمة هؤلاء الأئمة الكبار يقعون في مثل هذا، الحديث بين وواضح، وهذا يبين أن الإنسان عليه يعتصم بالكتاب والسنة ومجال السلف، ويأتون أحيانا بكلام يستغرب، يكون في الحق ليس تفسيرا ولا شرعا، يكون تحريفا، حينما تنظر كالتحريف مع أنه أئمه، إنما لما وقع في قلوبهم واعتقده قبل ذلك، وهم يريدون الخير والنصح للأمة يجرون على ذلك كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله، لكن لما وقع لأنهم هم وقع في قلوبهم معتقدات قبل، ويأتي لهذا الحديث ولهذه الآية ويحمل تلك المعاني، فلا بد أن يصرفها، وأن هذا هو المراد وليس ولم يكن هذا مراد النبي عليه السلام، وإنما أراد كذا وكذا، ويأتي بكلام منابذ لما نصبه الله سبحانه وتعالى ورسوله عليه السلام من الدليل البين الواضح، إذ مع هذا البيان الواضح لا يكون بيان. إذا كان هذا الكلام أشكل عليكم أنتم أهل العلم فكيف يكون على غيركم ممن يقلدكم؟ هذه مصيبة وبلية، خاصة في باب التوحيد والعقيدة. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام كما لا يخفاه وذكر العلم بينا تفاصيل ما يحتاجه الناس، تفاصيل أمور تتعلق بأبواب من الآداب، مثل آداب الخلاء، دخول الخلاء والخروج منه، الآداب متعلقة بالخلاء، جاءت السنة مفصلة في الأحاديث الصحيحة، فكيف يترك الناس في باب التوحيد والعقيدة؟ هذا لا يمكن ولا يعقل، بل يكون البيان في باب التوحيد والعقيدة من أعظم البيان، وسبق الإشارة إلى مثال، والآثار في هذا كثيرة عن الصحابة رضي الله عنهم، والسنة بينة، ولم يمت عليه الصلاة والسلام إلا وقد تركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، لا يزيغ عنها، وكما في قوله سبحانه فأما الذين في قلوبهم معنى يتبع المتشابه ويتبع سبل الشيطان فيضل ويضل بذلك. ولهذا قال رحمه الله ليقع فيما من جنس ويقع من جنس ذلك أيضا في الحديث فيما صنه في من جنس ما وقع فيما صنه شرح القرآن وتفسيره، يعني في الحديث. وأما الذين يخطئون في الدليل لا في المدلول، هذا النوع الثاني ذكر تقدم الدليل الذي يخطئون في الدليل والمدلول، وهم المبتدعة، المدلول هو المعنى الذي اعتقدوه باطل والدليل الذي استدلوا به ليس فيه دلالة بل هو ضد ما استدلوا به كما تقدم مرارا. فمثل كثير من الصوفية والوعاظ والفقهاء وغيرهم يفسرون القرآن بمعاني صحيحة، معاني صحيحة لا غبار عليها، لكن القرآن لا يدل عليها، ربما وقد أو من ينظر في هذه التفاسير ينظر معاني صحيحة لكن القرآن بعيد من الدلالة عليها، وليس لا تدل عليها البعيد ولم ترد في هذا المعنى، مثل كثير مما ذكره عبد الرحمن السلمي. وعبد الرحمن السلمي رحمه الله هو محمد بن الحسين النيسابوري، توفي سنة 412 للهجرة، ألف كتاب كما قال الشيخ في حقائق التفسير، كتاب في حقائق التفسير. وهذا التفسير في الحقيقة يقول علماء ليته ما صنفه، وهذا كله يقال في كل كتاب من هذه الكتب الباطلة، لكنه يعني ظن ذلك واعتقد ذلك رحمه، لبس عليه مع أنه له سؤالات الدرقطني السلمي اللي صاحب السؤالات هو هذا السلمي يسأله سؤالات الدرقطني عن الرجال يبين، لكن الدرقطني رحمه الله توفي سنة 385 الدرقطني من شيوخه، لكنه وقع فيما وقع فيه رحمه الله في حقائق التفسير، ويقول كما تقدم عن الذهبي أن تفسيره قرمطة، بل الواحد على ما هو عليه من البدعة كما تقدم ما وقع في تفسيره من المنكرات والموضوعات، كان يقول إن كان يعتقد أنه تفسير، إن كان أبو عبد الرحمن السلمي يعتقد أن ما في حقائق التفسير تفسير فقد كفر، كان يعتقد يعني من شدة ما فيه من الضلال. ولهذا يقول الشيخ وإن كان فيما ذكروه مما هو معان باطلة، يعني الذي في كتابه وأمثاله من الصوفية يشمل النوعين، تارة يكون من باب كما قال الشيخ رحمه الله من الخطأ في الدليل والمدلول، وتارة يكون خطأ في الدليل لا في المدلول، يقع في كتب هذا وهذا. ويقول رحمه الله وإن كان فيما ذكر ما هو عن باطلة فإنه يدخل في القسم الأول، يعني تارة يفسرون الآيات ويستنبطون منها معاني باطلة، إذا استنبطوا من الآية معاني باطلة إيش يكون خطأ في ماذا؟ معنى باطل، ها؟ والدليل إذا كان معنى باطل إيش يكون الدليل؟ هل يدل ولا ما يدل؟ ما يدل. إيش يكون إذا خطأ في ماذا؟ هو لازم منه، يعني لازم من الخطأ في المدلول أن يكون خطأ في الدليل، إذا ذكروا معنى باطلا فهو خطأ في الدليل والمدلول. ولهذا المبتدع لماذا كانوا خطأ في الدليل والمدلول؟ لأنهم يستدلون لمعاني مثلا مستدلون معاني باطلة، فلما استدلوا زعموا مستدلون بالقرآن والسنة لما ذكروا كان خطأ في الدليل، لا يمكن أن يكون في القرآن والسنة دلالة على هذه المعاني باطلة، خطأ في الدليل والمدلول. إنما هؤلاء القوم إذا ذكروا معاني صحيحة يكونوا خطأ في ماذا؟ إذا ذكروا معاني صحيحة من الدليل، وهي معاني لم يرد في القرآن، لم ترد في القرآن ولا في السنة، يكون خطأ في ماذا؟ يكون خطأ في الدليل، المدلول صحيح، المدلول صحيح. وإن كان المعنى كما قال الشيخ باطل هو خطأ في الدليل والمدلول. وهذا أيضا قد نوع آخر، أيضا نوع قد يتوسط نوع ثالث، وهو التكلف في الاستدلال، تكلف يعني لا نحسب بأنه باطل، لكن يستنبط أحيانا من الآية أو من الحديث معنى ربما يدل عليه من بعيد جدا، ويكون تكلفا في الاستدلال، ووجه ضعيف ليس يقوى على الترجيح، فمثل هذا لا يؤخذ به في باب المحاورة والمجادلة، لا يقوى ولا يقوم، إنما شبهة، شبهة الدليل. وهذا يحتاج إلى تأمل ونظر في بعض الاستنباطات التي يتكلف فيها في الاستدلال، ويقع من جنسه مثلا بعض المعاني الباطلة أو الاستدلال الاستنباطات التي لا تصح في باب الأحكام، في باب الأحكام ممن يستنبط من بعض الأدلة لبعض ما يعتقد، يعني كما أنه يقع في تفسير القرآن في باب التوحيد العقيدي يقع في باب أيضا الأحكام. والمثال سبق ذكره أكثر مرة في قول النبي عليه الصلاة والسلام أي امرأة نكحت بغير ذي ولي فنكحها باطل، لما كان الأحناف يعتقدون أنه يجوز أن تزوج نفسها جاءهم هذا الدليل، ماذا صنعوا به؟ حملوه على معنى لا يصح، حملوه على معنى لا يصح، فيكون المعنى باطل، الدليل خطأ في ماذا؟ في باب الأحكام، خطأ في ماذا؟ في الدليل المدلول أو في أحدهما، حينما يقولون إن المراد في قوله عليه الصلاة والسلام أي امرأة نكحت بغير الولي، المراد هنا بالولي السيد والمرأة الأمة. خطأ في ماذا؟ في الدليل والمدلول جميعا. ها صحيح ثبوته لكن من جهة المعنى صحيح ما في إشكال، لكن من جهة خطأ في الدلالة. هو لو كان غير صحيح انتهى الأمر، لكن هو خطأ. هو استدل بهذا لأن المدلول باطل ولا غير باطل؟ المدلول شو يكون الدليل؟ يكون استدلالا خطأ، يكون استدلال خطأ. لما كان المدلول خطأ كان الاستدلال بالدليل خطأ، فكما أنه يقع في باب التوحيد والأسماء والصفات كذلك يقع في باب الأحكام. وهذا كثيرا ما يقع لمن يتعصب لقوله، فإذا أوردت عليه الدليل هم قد يستدلون بأدلة ربما لا تصح مثلا، فحينما تورد عليهم هذا الدليل كما تقدم في كلام الشيخ يردونه بتأويل، فتعلم فساد قولهم، فساد قولهم حينما يردون هذا الدليل من نفس الدليل تعلم أنه قول فاسد. ولذا قد يبالغ بعضهم مبالغة في التعصب لمذهبه لأقوال منقولة عنه. نسأله سبحانه وتعالى لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، رحمه الله والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. نعم نعم.
السلام
عليكم.
ما
وصيتك
لنا في
مطالعة التفاسير المعتمدة؟ يعني لله الحمد كثيرة كثيرة. تفسير ابن جرير رحمه الله، تفسير ابن كثير، وهو في الحقيقة يعني ابن كثير يعتبر تفسير جرير عمدة له والعول عليه في النقل كثيرا عنه. هذا التفسيران من التفاسير كثيرة، لكن هذا التفسير خدم أيضا، تفسير ابن كثير خدم. هناك بعض التفاسير جيدة لكن ربما يقع فيها بعض العبارات التي يعني تستنكر. ربما بعضهم أيضا يفسر مثلا الآية بمقتضى اللغة ونحو ذلك، ثم يجعل تفاسير الصحابة بعد ذلك كما يقع للشوكاني رحمه الله. هذا مما أخذ عليه رحمه الله، يعني فلا تدري ارتباط الآية في التفسير. تفسير ابن كثير رحمه الله له مختصرات، وبعض التفاسير أيضا التي فيها بعض الأخطاء اختصرت وانتقي منها ما لا خطأ فيه من بعض أهل العلم في هذا الزمان. نعم. ثم أيضا الشيخ نبه قبل ذلك في آخر كلمة له قال وهو الخطأ، لا ننساه، قال وهو الخطأ في الدليل والمدلول جميعا، حيث يفسر رحمه الله هذه مسألة، حيث يكون المعنى الذي قصدوه فاسدا راد يحترز رحمه الله. هذا كلمة واضحة تبين أنه إذا كان المعنى المقصود فاسد فإنه يكون خطأ في ماذا؟ قاعدة في الدليل والمدلول، سواء كان في باب الاستنباط كما يقع لكثير من وعاظ الصوفية ونحوهم، أو كان في باب الأسماء والصفات، أو كان أيضا في باب الأحكام، يجري في باب التوحيد والعقيدة، في باب الأحكام، في باب أنواع الاستنباطات. إذا كان المعنى فاسد فإنه يكون خطأ في الدليل والمدلول كما قال الشيخ رحمه الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.